كل كبيرة وكل صغيرة.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني من طلاب العلم وأخواتي من طالبات العلم، وطبتم وطال مسعاكم، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم غدا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأعتذر اعتذارا شديدا لإخواني وأخواتي عن الغياب المتكرر، وذلك نظرا لسفري وتركي لبلاد الحرمين ورجوعي إلى مصر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يردني سالما غانما قريبا عادلا غير آجل إلى بلد الحرمين مرة أخرى، إنه ولي ذلك الله، فأرجو أن تتقبله اعتذار أخيكم. وهذا هو المجلس 32 من مجالس سماع موطئ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسوف نحاول إن شاء الله عز وجل أن نكثف محاضراتنا حتى ننتهي من هذا الكتاب المبارك ونشرع في صحيح البخاري إن شاء الله تعالى. أين وقفنا يا شباب؟ أحسنتم. باب ما يجوز فيه القتل. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن ابي حسين المكي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فاذا اواه المراح او الجرين فانقطع، فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن. حدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن عمره بنت عبد الرحمن ان سارقا سرق في زمان عثمان اطرده، فامر بها عثمان بن عفان ان تقوم، فقومت ب3 دراهم من صف 12 درهما بدينار، فقطع عثمان يده. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرو بنت عبد الرحمن أنها قالت: خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومعها مولاتان لها، ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق، فبعثت مع المولتين ببرد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء، قالت: فأخذ الغلام البردة ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه. فلما قدمت المولتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبدة ولم يجدوا البردة، فكلموا المرأتين فكلمت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبتا إليها واتهمتا العبد، فسئل العبد عن ذلك فاعترف، فأمرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده، وقالت عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدا. وقال مالك: أحب ما يجب فيه القطع إلي 3 دراهم، وإن ارتفع الصرف أو الطمع. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، وأن عثمان بن عفان قطع في أتربة قورنت 3 دراهم، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. ما جاء في قطع الآبق والسارق. حدثني عن مالك عن نافع أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق. فقال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده. وحدثني عن مالك عن جريج بن حكيم أنه أخبره أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق، قال: فأشكل علي أمره، قال: فكتبت فيه إلى عمر ابن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ، قال: فأخبرته أنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده. قال: فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول: كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده، وأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم ابن عبد الله وعروة بن الزبير كانوا يقولون: إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع. قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع. باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان. فحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان ابن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له إنه من لم يهاجر هلك. فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرقت رداء هذا؟ قال: نعم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده، فقال له صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله، هو عليه سرقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به؟ وحدثني عن مالك عن ربيعة ابن علي عبد الرحمن أن زبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله، فقال: لا، حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. باب جامع القطع. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل، قدم فنزل على أبي بكر الصديق فشكى إليه أن عامل اليمن قد ظلمه، فكان يصلي من الليل، فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق؟ ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق، فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. فوجد الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به، فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به، فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى. وقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعرى عليه أنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع ما سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد، فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجد فيه القطع قطع أيضا. وحدثني عن مالك أن أبا الزناد أخبره أن عاملا لعمر ابن عبد العزيز أخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا أحدا، فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل، فكتب إلى عمر ابن عبد العزيز في ذلك، فكتب إليه عمر ابن عبد العزيز: لو أخذت بأيسر ذلك. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة قد أحرزها أهلها في أوعيتهم وضموا بعضها إلى بعض، أنه من سرق من ذلك شيئا من حرزه فبلغ قيمته ما يجد فيه القطع فإن عليه القطع، كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن ليلا ذلك أو نهارا. قال مالك: في الذي يسرق ما يجد عليه فيه القطع ثم يوجد معه ما سرق فيرد إلى صاحبه أن تقطع يده. قال مالك: فإن قال قائل: كيف تقطع يده وقد أخذ المتاع منه ودفع إلى صاحبه؟ فإنما هو بمنزلة الشارب، يوجد منه ريح الشراب المسكر وليس به سكر، يجلد الحد. قال وإنما يجلد الحد في المسكن إذا شربه وإن لم يسكره، وذلك أنه إنما شربه ليسكره، فكذلك تقطع يد السارق في السرقة التي أخذت منه ولو لم ينتفع بها ورجعت إلى صاحبها، وإنما سرقها حين سرقها ليذهب بها. قال مالك في القوم يأتون إلى البيت فيسلقون منه جميعا فيخرجون بالعدل يحملونه جميعا أو الصندوق أو الخشبة أو المكتل أو ما أشبه ذلك مما يحمله القوم جميعا، أنهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجد فيه القطع، وذلك 3 دراهم فصاعدا فعليهم القطع جميعا. قال وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته، فمن خرج منهم فيما تبلغ قيمته 3 دراهم فصاعدا فعليه القطع، ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته 3 دراهم فلا قطع عليه. انت معنا يا شباب ولا ايه؟ طيب سؤال كده المشهد دي الذاكرة، ما عكس كلمة فصاعدا؟ الإجابات كلها ليست صحيحة، الإجابات ليست صحيحة شيء. طيب فكروا كده وردوا عليا وليكوا جايزة، ولا أقول أنا خلاص. السؤال ما عكس او مضاد كلمة فصاعدا؟ ما عكس كلمة فصاعدا؟ النازل ده عكس الصعد على السلم، النازل ده عكس الصعود على السلم او الصعود على الدرج، وفما اقل عكسها فما اكثر. انا بتكلم على اللغة، مسألة بما تغلو قيمته 3 دراهم فصاعدا، يعني 4 دراهم 5 دراهم. هذا ليس صعود، هذا ليس صعود حسي، فالنزول نزول حسي، انا بتكلم على فصاعدا لغة هنا. طيب فصاعدا في اللغة عكسها فضابط، عكسها فضابط. وهذه من المسائل التي تعلمتها من كتب الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى. هذه الكتب لابد ان تقرا. فضيلة الشيخ، نعم فضيلة الشيخ ابو فهر العلامة الاديب اللغوي رحمه الله تعالى، محمود شاكر اخو العلامة احمد شاكر. اي كتاب للشيخ محمود شاكر لابد ان تقراه. البطيء واسمار، المتنبي، نمط صعب ونمط مخيف، تخفيض القوس العذراء، الكلام ده لابد ان انت تقبيه وتقراه، لانه هيعلي مسألة اللغة عندك. اتفقنا؟ قال يحيى قال مالك الامر عندنا انه اذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره فانه لا يجب على من سرق منها شيئا القتل حتى يخرج به من الدار كلها، وذلك ان الدار كلها هي حرزه. فان كان معه في الدار ساكن غيره وكان كل انسان منهم يغلق عليه بابه وكانت حرزا لهم جميعا، فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع فخرج به الى الدار فقد اخرجه من حرزه الى غير حرزه ووجد عليه فيه القطع. قال مالك والامر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده انه ان كان ليس من خدمه ولا ممن يأمنه على بيته ثم دخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع فلا قطع عليه، وكذلك الامة اذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها. وقال في العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع انه تقطع يده. قال وكذلك أمة المرأة اذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع فلا قطع عليها. قال مالك وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع أنها تقطع يدها. قال مالك وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته او المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع ان كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه فان من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع فيه. قال مالك في السبي الصغير والاعجمي الذي لا يفصح انهما اذا سرقا من حرزهما او غلقهما فعلى من سرقهما القطع، وان خرجا من حرزهما وغلقهما فليس على من سرقهما قطع. قال وإنما هما بمنزلة حريصة الجبل والثمن المعلق. قال مالك والأمر عندنا الذي ينبه القبور انه اذا بلغ ما اخرج من القبر ما يجد فيه القطع فعليه فيه القطع. فقال مالك: وذلك ان القبر حفظ. ارجو ان نضع خطا تحت هذه الكلمة المهمة: وذلك ان القبر حفظ لما فيه كما ان البيوت حفظ لما فيها. قال: ولا يجد عليه القطع حتى يخرج به من القبر. باب ما لا قطع فيه. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ان عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد مروان ابن الحكم، فسجن مروان العبد واراد قطع يده، فانطلق سيد العبد الى رافع ابن خديج فساله عن ذلك، فاخبره انه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وصحبه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كفر، والكسر الجمار. فقال الرجل: فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم فقال: أخذت غلاما لهذا؟ فقال: نعم. فقال: فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده. قال له رافع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كفر. فأمر مروان بالعبد فأرسل. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله ابن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق. فقال له عمر: ماذا سرق؟ قال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها 60 درهما. فقال عمر: ارسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ان مروان بن الحكم اتى مثل انسان قد اختلس متاعا فاراد قطع يده، فارسل الى زيد بن ثابت يساله عن ذلك، فقال زيد بن ثابت: ليس في الخلسة قطع. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال: اخبرني ابو بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم انه اخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد. فحبسه ليقطع يده، فأرسلت إليه عمرة بنت عبد الرحمن مولاة لها يقال لها أمية. قال أبو بكر: فجاءتني وأنا بين ظهراني الناس، فقالت: تقول لك خالتك عمرة يا ابن أختي، أخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي فأردت قطع يده؟ قلت: نعم. قالت: فإن عمرة تقول لك: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أبو بكر: فأرسلت النبطي. ما معنى النبطي يا شباب؟ ما معنى النبطي؟ النبطي هو الذي يعمل بالزراعة وسمي نبطي لأنه يستنبط الماء من باطن الأرض والله أعلم. قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد انه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد والعقوبة فيه في جسده فان اعترافه جائز عليه ولا يتهم ان يوقع على نفسه هذا. قال مالك: واما من اعترف منهم بامر يكون غرما على سيده فان اعترافه غير جائز على سيده. قال مالك: ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطعا، لأن حالهما ليست بحال السارق وإنما حالهما حال الخائن وليس على الخائن قطعا. قال مالك: في الذي يستعير العارية فيفحلها إنه ليس عليه قطعا. أرجو أن نضع خطا تحت هذه: الذي يستعير العارية فيجحدها إنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك فليس عليه فيما جحده قطع. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في السابق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به إنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك فمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل فليس عليه حد، ومثل ذلك رجل جلس من امرأة مجلسها وهو يريد أن يصيبها حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها فليس عليه أيضا في ذلك حد. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلصة قطع بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأشربة. باب الحد في الخمر. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شراب الطلاء وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده عمر الحد تاما. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي ابن أبي طالب: نرى أن تجلده 80 فإنه إذا شرب ستر وإذا ستر هذا وإذا هذا افترى أو كما قال. فجلد عمر في الخمر 80. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله ابن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما من شيء إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا. قال يحيى: قال مالك: والسنة عندنا أن كل من شرب شرابا مسكرا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد. باب ما ينهى أن ينبذ فيه. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه، قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فسألته ماذا قال، فقيل لي: نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. باب ما يكره أن ينبذ جميعا. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى أن ينبذ البشر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن دكير بن عبد الله بن الأشد عن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا والزهر والرطب جميعا. قال مالك وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره ذلك بنهي رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم عنه. باب تحريم الخمر. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلم بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم سئل عن الغبراء فقال لا خير فيها ونهى عنها. قال مالك فسألت زيد بن أسلم ما الغبراء فقال هي الأسكركة وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. باب تحريم الخمر. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن ابن وعلة المصري أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب فقال ابن عباس أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها؟ قال لا. فساره رجل إلى جنبه فقال له صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ فقال أمرته أن يبيعها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما. فحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أسقي أبا عبيد بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وعبيد بن كعب شرابا من خبيث وتمر قال فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. وحدثني عن مالك عن داود ابن الحسين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه أخبره عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكى إليه أهل الشام وباء الأرض وثق لها وقالوا لا يصلحنا إلا هذا الشراب. فقال عمر اشربوا هذا العسل. قالوا لا يصلحنا العسل. فقال رجل من أهل الأرض هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكن؟ قال نعم. فطلقوه حتى ذهل منه الثلثان وبقي الثلث فأتى به عمر فأدخل فيه عمر أصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط فقال هذا الطلاء، هذا مثل طلاء الإبل. فأمرهم عمر أن يشربوه، فقال له عبادة ابن الصامت أحللتها والله؟ فقال عمر كلا والله، اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم. ونحن نشهد الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الأحباء أننا لا نحل شيئا أبدا في الدنيا حرمه الله عز وجل على الناس، ولا نحرم شيئا على الناس أحله الله عز وجل له. اللهم أمين. تحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجالا من أهل العراق قالوا له يا أبا عبد الرحمن إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها. فقال عبد الله بن عمر إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا أمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها، فإنها رجس من عمل الشيطان. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله موعدنا كما هو يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت، يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء، إلى أن ننتهي من الموطأ، إلى أن ننتهي من الموطأ. موعدنا يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء في نفس المواعيد الثابتة. جزاكم الله عنا خير الجزاء، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والحمد لله رب العالمين.
باستثناء الصلاة والحكم فلهما تفصيلهما والخلاف فيهما معتبر ولا بد وأن يذكر إن شاء الله. سنفرق بين التصديق والتطبيق، وإن كان جانب التصديق له صلة بالتصديق القلب الذي هو أولى أركان الإيمان، تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، لكن نذكره هنا حتى نقول نفرق بين النواقض والنواقض. فالنواقض مرتبطة بالتصديق والنواقص مرتبطة بالتطبيق.